الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، وإن كان قبل ذلك أتى به. نحن في الجلسة السابقة بحثنا حول هذه المسألة، أنه المراد منه إذا كان شك في أنه سلم أو لم يسلم ولم يدخل في شيء، عليه أن يقول ما سلمته فعليه أن يسلم، ولكن إذا دخل في شيء آخر لا يجب عليه السلام، يبني على أنه سلم بقاعدة التجاوز. والسيد ذكر لهذا الآن ثلاث موارد: أولا أن دخل في صلاة أخرى، وثانيا التعقيب، دخل في التعقيب، وثالثا دخل في المنافيات. في هذا الأمر أن السيد الخوي رضوان الله عليه اعترف بأنه الدخول في صلاة أخرى سبب لأن يبني على أنه أتى به، يعني جريان قاعدة تجاوز. وكذلك إذا جاء بالمنافيات تجري قاعدة تجاوز، ولكن بالنسبة إلى التعقيب هو أشكل وقال أن التعقيب لا يجب، من شك في أنه أتى بالسلام أو لا وهو في أثناء التعقيب عليه أن يبني على أنه لم يأتي بالتسليم وأن يسلم. واستدل على ذلك بأن التعقيب هو أين مثل كلامه نقل لكم: وأما إذا كان الشك في التسليم بعد الدخول في التعقيب فالأقوى وجوب الاعتداء أو الاعتناء، عفوا وجوب الاعتناء لعدم جريان القاعدة حينئذ، إذ ليس للتسليم محل خاص بالإضافة إلى التعقيب لعدم كونه مشروطا بالسابق والتقدم ليسوغ التجاوز. هو رضوان الله قبل أن تكلمهم لهذا الأمر أنه الشيء الذي يأتي بعد الشيء الآخر لابد أن يكون الشيء الآخر له محل حتى يسوغ أنه تجاوز عن محله، ولكن بالنسبة إلى الشيء المستحب ليس للشيء الواجب محل، كما ذكر هذا بالنسبة إلى قنوت في الصلاة: من رفع يده إلى القنوت ويقنط إذا شك أنه قرأ أو لم يقرأ، أن السيد خوي قال لابد أن يعتني بشكه لا تجري قاعدة التجاوز، لأن القراءة غير مشروطة بأن يكون القنوت بعدها، بما أنه غير مشروطة فعلى ذلك ليس لها محل. فبالنسبة للقنوت الذي هو مستحب يجب عليه أن يعتني ويأتي بالقراءة. هنا كذلك يقول أن التعقيبات، بما أن التعقيبات أمر مستحب، فمن دخل في التعقيبات ثم شك أنه أتى بالتسليم أو لا عليه أن لا يجري قاعدة التجاوز، بل يعتني بشكه ويأتي بالتسليم. ودليل هكذا يقول أنه دخل في شيء ليس القراءة مشروطة بأن يكون قبلها، عفوا دخل في شيء ليست بأن يكون القنوت بعدها غير مشروطة بالقنوت، فعلى ذلك ليس القراءة محل بالنسبة إلى القنوت. نعم محل بالنسبة إلى الركوع مقبول، ولكن بالنسبة للقنوت ليس هكذا. وفي هذا الأمر استند إلى هذا الأمر، فعلى ذلك قال: من كان في القنوت شك في أنه أتى بالتسليم أو لا، عفوا من تعقيب، من دخل في التعقيب فشك أنه أتى بالتسليم عليه أن يقول لا ما سلمت ويسلم، لأنه لم يتجاوز محل التسليم. ويأتي لذلك يعني مؤيد لكلامه ثم يقول: ويزيدك وضوحا أنها لو كانت جارية في المقام كانت اللازم جريانها لو شك حال التعقيب في أصل الصلاة. لوحدة المناط. يقول إذا نحن أردنا أن نلتزم بأن من ورد في التعقيب وشك في أنه أتى بالتسليم أو لا، يقول أنه لا أتى بالتسليم يعني إذا أجرينا التجاوز، فإذا شك أنه صلى أو لا والآن مشغول التعقيب ثم يشك أنه صلى أو لا، لابد عليه كذلك أن يقول غاية تجاوز، بما أنه في التعقيب فتجاوز وقت الصلاة أو محل الصلاة، فعلى ذلك غاية التجاوز. إذا أجريت في تسليم لابد أن أجريت في كل صلاة إذا كان مشكوكا عنده، بينما لا أحد من الفقهاء يقول بذلك. كل الفقهاء يقولون إذا شك أنه صلى أو لم يصلي عليه أن يصلي، ولذلك هو استند إلى هذا الأمر كمؤيد لكلامه رضوان الله عليه. لنا بالنسبة إلى هذا الكلام كما قلنا سابقا كلام أنه رضوان الله عليه يستند على أنه لما القراءة غير مشروطة بالقنوت، فعلى ذلك ليس للقراءة مكان محل بالنسبة إلى القنوت فيما نحن فيه. يقول بما أن التسليم ليس مشروطة بالتعقيب، بل يجوز بعد السلام يذهب ولا يتعقب، غير مشروط بالتعقيب، فعلى ذلك عندما يدخل في التعقيب لم يدخل في شيء حتى يكون التسليم محله، أن يكون محل التسليم قبل التعقيب. ناقشنا سابقا والآن نكرر هذا الأمر أن التقدم والتأخر من المتضايفين من مقولة التضاعف، ففي مقولة التضاعف إذا تحقق شيء لا يتحقق إلا بالمضاف إليه. التسليم صحة التسليم غير مشروط بالتعقيب، ولكن التعقيب مشروط بأن يكون قبلها التسليم، قبله التسليم، كما أن في القنوت قلنا أن القنوت مشروط بأن يكون قبلها القراءة، القنوت التي ليست قبلها القراءة ليست قنوتا صلاتية، والتعقيب الذي قبله ليست تسليم ليست تعقيبا صلاتيا، فعنوان التعقيب متوقف على أن يكون خرج من صلاته وسلم ثم عقبه، فعلى ذلك التعقيب مشروطة بأن يكون أن يكون متأخرا، وإذا كان هكذا كذلك التعقيب مشروط أن يكون قبلها التسليم. فعلى ذلك أن بهذا المكان هذا اشتراط التعقيب بأن يكون قبلها التسليم يجعل التسليم في محل، يعني محل قبل التعقيب، كما ذكرنا في القنوت والقراءة قلنا أن القنوت مشروطة بمشروط بأن يكون قبلها القراءة، فإذا لم يكن القراءة ورفع يده بالقنوت ليس قنوتا، قنوت الصلاتية. فعلى ذلك هذا الذي يقوله رضوان الله عليه أن المتأخر مشروط بالتأخر ولكن المتقدم ليس مشروطا بأن يكون قابل أو متقدم، هذا الكلام غلط، لأنه إذا كان هذا مشروط بالتأخر التأخر والتقدم متلازمان من المقولة الإضافية، ولذلك في الرواية التي ورد بين حول صلاة الظهر والعصر أن السيد رضوان الله عليه قال السيد خوي رضوان الله عليه قال قائد تجاوز لا يدري لمن دخل في العصر، لماذا؟ لأن الظهر غير مشروطة بأن يقبها العصر، من صلى صلاة الظهر وذهب أدلى صلاة الظهر سيئة، فصحة صلاة الظهر غير مشروطة بالعصر، ولكن صحة العصر مشروطة بالظهر، ولذلك قال أن صلاة العصر مشروطة بالتأخر وصلاة الظهر ليس مشروطة بالتقدم، ولذلك ليس لصلاة الظهر محل. والرواية التي قالت إن إلا أن هذه قبل هذه كان مسامحة في كلام الإمام، وكان المفروض أن يقول إن هذه بعد هذه لا أن هذه قبل هذه. وناقشنا هذا الأمر قلنا قاعدة التضاعف المتضائفين لا يتحققان إلا بكلا الجهتين، فصلاة العصر مشروطة بأن تكون صلاة الظهر قبلها، ومشدودة بأن تكون متأخرا عن صلاة الظهر. وعبارة تأخر صلاة العصر عن الظهر معناه تقدم الظهر على العصر، كذلك تأخر القنوت على القراءة معناه اشتراط تقدم القراءة على القنوت. وفيما نحن فيه مسألتنا تأخر التعقيب على الصلاة معناه تقديم الصلاة، تقديم التسليم على التعقيب، فعلى ذلك التسليم لها محل وهو قبل التعقيب، فمن دخل في التعقيب تجاوز عن محله. هذا كلام معصي. نعم.
على أن القاعدة هي التجاوز، زين إذا كانت القاعدة هي الفراغ
لا، كلامنا على في التجاوز، على أن نتكلم حول هذا الموضوع، فعلى ذلك هذا الأصل واضح. ثم النقض الذي جاء أو التأييد الذي جاء لكلامه بأنه لو كانت تجري قاعدة التجاوز في من شك في التسليم في حال التعقيب عليه أجري قاعدة التجاوز في أصل الصلاة، كذلك من شك في الصلاة يبني على أنه أتى بالصلاة. الجواب أن هذا في قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز ورد في أجزاء الصلاة، ولكن بالنسبة إلى الصلاة هناك روايات صريحة أنه ما دام الوقت باقيا من شك في إتيان صلاتي عليه أن يؤتى بصلاتي حتى في الظهر والعصر. قلنا إذا من شك أنه أتى بصلاة الظهر أو لا بعد صلى صلاة العصر، قال التجاوز لا يجري، لأن قاعدة التجاوز في أجزاء الصلاة. وبالنسبة إلى هذا الأمر الخروج من الوقت قاعدة الوقت بالنسبة لأصل الصلاة، فالقياس مع الفارق. نعم، لو لم تكن تلك الروايات التي تدل على من شك في إتيان صلاة وهو في التعقيب، أو من أتى بصلاة العصر ثم شك أنه أتى بالظهر أو لا، لا يعتني بشكي، لو كان هذا لقلنا به، ولكن الروايات تنص على أنه ما دام في الوقت إذا شك في إتيان الصلاة عليه أن يبني على أنه لم يأتي بالصلاة فيصلي، وإذا خرج من الوقت إذا شك يبني على أنه صلى. فلأصل الصلاة قاعدة ولأجزاء الصلاة قاعدة أخرى. أصل الصلاة قاعدة وقاعدة الوقت يعني الفراغ من الوقت والخروج من الوقت، وبالنسبة للأجزاء الخروج من محل إتيان الجزء.
بما أن القنود متوقف صحته على أن يكون بعد القراءة، وقلنا بالملازمة أيضا راح تكون قراءة متوقفة على أن تكون قبل القنود.
لا، ليس متوقف صحتها، صحتها لا، قبليتها مشروط بمجيء المتأخر. نعم، بالنسبة إلى الوجوب نحن نقول ليس الميزان أنه باطل أو صحيح، الميزان في انتخاب المحل في تحقق المحل ليس صحتها أو بطلانها، بل الميزان هو بعدما جاء بالمتأخر أن يكون المتأخر مقيدا بأن تكون متأخرا على هذا، معناه مقيدا بأن يكون قبلها قراءة بالنسبة إلى قنوت. وهنا كذلك التعقيب ليس التعقيب إلا إذا كان قبلها التشهد والسلام، فعلى ذلك التلازم موجود بين الجهتين، فلم يحصل التضائف إلا بوجود المتضائفين. وفي الأمور الزمنية لابد أن يأتي أحد ثم يفنى الشخص الآخر، يعني صلينا صلاة الظهر ثم انتهينا من ثم أتى بالظهر. ولكن في المتضايفات المادية كالتقدم والتأخر في المكان، التقدم والتأخر في المكان غير الزمانيات، يجتمع كلاهما بعضهم البعض. الآن هذا الطاولة مقدم علي بالنسبة إلى هذا الجهة، أنا موجود وهذا موجود، ولكن في الزمانيات ليس هكذا. في الزمانيات إذا تحقق شيء المقدم ينتفي المقدم ثم يأتي المتأخر، ولكن على كل حال التضائف لا يحصل إلا بأنه يحصل المقدم ثم يأتي المؤخر. لو لم يأتي المؤخر لا معنى للمقدم، ولو لم يكن المقدم سابقا لا معنى للتأخر. فمفهوم التأخر متحقق بأن يكون لها مقدم، كما أن المقدم مفهومها أن يكون له متأخر. فعلى ذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه، لا الكلام الذي جاء بال التأييد ليس مؤيدا. وأصل القضية إذا رأينا حقيقة التقدم والتأخر نعلم أن التعقيب لابد أن يكون قبلها التسليم حتى يصل التعقيب. ولذلك من دخل في التعقيب تجاوز محل التسليم، ولذلك يبني على أنه سلم. إلا هذا الإشكال الآخر الذي بعض الفقهاء يقول بما أن السلام مخرج من الصلاة، فعلى ذلك من شك في أنه سلم أو لم يسلم لا يدري هل خرج من الصلاة أو لم يخرج، فيبني على أنه لم يخرج. وإذا لم يخرج ما أتى به من المنافيات كان من المبتلات للصلاة، أنه في صلاة فأتى بالمبتل. مثلا من كان جالسا و ثم زعم أنه انتهى من صلاته، ثم حول رأسه إلى غير القبلة إلى غير جهة القبلة أو أبطل وزوءه، ثم شك أنه سلم أو لم يسلم. هنا إذا قال لم أسلم معناه أنه لم يخرج من الصلاة. ولذلك خلاف بين الفقهاء هل التسليم كذلك قاعدة التجاوز يجري فيه أو لا، كما بالنسبة إلى تكبيرات الإحرام في مسألة العاشرة بحثنا أنه بعض الفقهاء قالوا إذا دخل في بعده يبني على أنه التكبير قد أتى به. بعض الفقهاء شككوا في هذا الأمر، ولكن ما هناك نص على هذا الأمر. من دخل في القراءة إذا شك في التكبير كبر، الإمام قال كبر، ولذلك نرفع اليد عن هذا الشبهة ونقول أن التعبد وإطلاق أدلة التجاوز بل نص أدلة التجاوز يدل على أنه من تجاوز عن التكبير ثم شك في إتيانه يبني على أنه أتى به. وكذلك في التسليم إذا شك بعد ذلك هل أتى بالتسليم يبني على أنه سلم. نعم عندما نقول بالشك، ولكن من تيقن بأنه لم يسلم كلما تيقن صلاته باطلة، إلا كما قال سيد خوي رضوان الله عليه قال لا، تسليم كسائر أجزاء الصلاة قاعدة لا تعاد تجري فيه. هو يقول أنه إذا نسي التسليم ثم ذهب جاء بمبتل صلاته لا تبطل، بل يسقط عنه التسليم، يعني التسليم قاعدة لا تعاد، يقول لا تعاد إلا من خمس، ومن الخمس ليس التسليم. فعلى من أخل بالتسليم غير متعمد فصلاته سيئة. ولكن عامة الفقهاء المشهور يقولون التسليم لها خصوصية، من لم يسلم يتيقن أنه لم يسلم، يتيقن أنه كان في ضمن الصلاة فأتى بمبتل، حول وجهه عن القبلة فأبطل صلاته، أو لغض وضوءه فأبطل صلاته. ولذلك أدلة التي تدل على أن تولية الوجه عن القبلة سواء كان عمدا أو سهوا، لأن القبلة من الخمس التي تعاد الصلاة به، كما أن الطهارة من الخمس التي تعاد الصلاة بها. فعلى ذلك من أبطل طهارته وهو لم يعرف أنه لم يكن يسلم صلاته باطلة، وقاعدة التجاوز لا يشمله، و حديث لا تعاد لا يشمل هذا المورد لأنه في أثناء الصلاة جاء بمبتل، وإن إخلاله إلا بما أنه أخل بالتسليم بل بما أنه أخل جاء بمبتل. أنا أقول هذه المسألة. ثم هناك مسألة أخرى كذلك، أن السيد رضوان الله عليه يقول المسألة الخامسة عشر، إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأغوى، هو في أثناء الصلاة يشك في أنه في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة قائم خلف الإمام يشك كبر أو لا، هو يقول إذا كان في حالة المصلي يعني هو وقف منصتا ووضع يديه على فخذيه يقول إن شاء الله أنا كبرت، ولكن مع ذلك يقول وإن كان الأحوات الإتمام والإعادة أن يتم هذه الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى، هذا الاحتياط. على هذه المسألة تعليقات. من التعليقات أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول مجرد كونه بهيئته يعني هيئة المصلين لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. يقول أن الإنصات شيء فعل من أفعال الصلاة، فمن كان منصتا للصلاة فهو دخل في الإنصات فتجاوز مكان التكبير ويبني على أنه كبر. والسيد القلفايان يقول بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر، إذا هو يستمع من وظائف السيد الخميني رضوان الله عليه في كلامه الذي ذكرته قال ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. ما المراد من نحو الإنصات؟ نحو الإنصات كالذكر كالتسبيح أو حالة الاستماع، هذا نحو الإنصات مما يكون بعد وجود التكبير. الإنسان ينصت أو يذكر الله تبارك وتعالى في الصلوات الإخفاتية وأمثال ذلك ولو مستحب. السيد القلفايجاني كذلك يشير إلى هذا الآن بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر. الشيخ آل ياسين يقول إذا وجد نفسه متلبسا بالهيئة، السيد قال إذا شك في أنه كبر لإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلي جماعة هو يعبر إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بناء على العدم، مجرد أنه واقف لا، إذا هو يشعر بأنه في صلاة الجماعة ثم شك يبني على أنه كبر. سيد البروجيري يقول لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين، بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام. مما هو مترتب؟ إنصات. بعض الفقهاء قالوا الإنصات واجب، بعضهم يقول الإنصات ليس بواجب بل مستحب. الشيخ الحائري رضوان الله عليه كذلك يقول إن كان يرى نفسه مقتديا، وكذلك السيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذا فيما إذا كان الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام، يعني الإنصات إنما يكون مورده في صلوات الجهرية التي الإمام يجهر بالقراءة فيجب عليه الإنصات والاستماع، ولكن في غير ذلك لا يذكر بل مستحب ذكر. ولذلك هو أشكل السيد لماذا قال الإنصات، لابد يقول إنصات في صلوات الإخفاتية. وقال السيد حكيم فيه نظر، وقال الشيخ أواضياء بل الأحوط الإتيان بغص ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محظور الزيادة حينئذ بضم شبهة حفظه لمحل التكبير بعد وعدم هجية ظاهر حاله على الوجود. هو رضوان الله يسهل الأمر، السيد رضوان الله قال يكمل الصلاة ثم يعيد، هو يقول لا يحتاج إلى الإعادة، يكبر بنية الأعم من التكبيرة الإحرام أو تكبير ذكر المستحب، يكبر بعد العنوان. فإذا كان في الواقع لم يقل تكبيرة الإحرام هذا يقع في مقام تكبير الإحرام، وإذا كان قال سابقا تكبيرة الإحرام هذا يجوز في أصل الصلاة تكبير اسم الله تبارك وتعالى يجوز. فعلى ذلك بهذا الأمر يسهل الأمر، ولذلك بل الأحوات الإتيان يعني الإتيان بالتكبير بغص ما في الذمة بلا إعادة عدم إعادة الصلاة لعدم اللزوم محظور الزيادة، لأنه إذا كان نيته أعم من تكبيرة الإحرام لا يحصل محصول الزيادة، ما زاد في تكبيرة الإحرام تكبيرتين، لأنه إنما يغتغ تكبيرة الإحرام إذا لم يقل به، لأن نيته إذا قلت تكبيرة الإحرام فهذا تكبير المستحب ليس إحرام، وإذا لم أقل فهذا يصبح تكبيرة الإحرام، ولذلك محظور الزيادة لا يحصل لعدم لزوم محظور الزيادة حينئذ بضم شبهة حفظه لمحل التكبير. كذلك محل التكبير كان في أول الصلاة، إذا لم يكبر الآن أول صلاته هذا التكبير يقع في محله، وإذا كبر هذا التكبير يصير تكبير الذكر المطلق ليس تكبير الإحرام. نعم. السيد الخنساني رضوان الله عليه يقول لا يترك الاحتياط بالإتيان بغص ما في الذمة، هو كذلك يسهل الأمر كما قال الشيخ أضياء، يقول أنه كبر تكبيرة بنية ما في الذمة فبذلك احتاط ويتم صلاته بلا إشكال. والسيد حكيم يقول يحصل الاحتياط بإتيان التكبير مرددا بين الافتتاح على تقدير الاحتياج إليه والنذر على تقدير الآخر، نعم، والذكر على التقدير الآخر، نفس الشيء الذي قالوا هؤلاء. السيد الشيرازي رضوان الله عليه يقول لا يترك الاحتياط بالإعادة وإكمال والإعادة، وإن شاء الله نتكلم حول هذا الأمر، يعني أدلة هذه الأقوال إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.